الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا بالتفسير. العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قالوه بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال: يجمعنكم، أي أولكم وآخركم في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه. ولهذا قال: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي قوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال ما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. ابتدأ هذه الآية ببيان ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، مع أن اسم الله يدل على هذا المعنى، فإن الله هو المألوه المعبود، فهو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ومع ذلك صرح باستحقاقه للألوهية دون من سواه، فقال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دونه فإنما عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أقسم سبحانه وتعالى على ذلك، فإن الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد اتصلت اللام في أوله فهي لام القسم أو الموطئة للقسم، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فوكد الله عز وجل ذلك بالقسم: ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وهنا عد الله عز وجل الفعل بإلى، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. فمن أهل العلم قال: إلى بمعنى في، أي ليجمعنكم في يوم القيامة، فإن هذا الفعل يتعدى بفي لا بإلى، فلهذا هناك من حمل إلى على معنى في، أي ليجمعنكم في يوم القيامة، فإن يوم القيامة يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. ذلك يوم مجموع له الناس، فيجتمع الناس جميعا في ذلك اليوم، ويجتمع حتى الجن والملائكة، وينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ذلك يوم عظيم ويوم مهول. فقال سبحانه وتعالى: يجمعنكم إلى يوم القيامة، ومنهم ضمن الفعل يجمع معنى الحشر، فإن الحشر يعد بإلى، ليجمعنكم إلى يوم القيامة تضمن معنى ليحشرنكم إلى يوم القيامة. ومنهم من حمل قوله سبحانه وتعالى ليجمعنكم أي في القبور إلى هذه الغاية، فحمل إلى على ظاهرها وعلى معناها المشهور، أي أن الله عز وجل سوف يجمع الناس في القبور لهذه الغاية. وقد قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والكفت بمعنى الضم والجمع، ومنه كفت الثوب. والله سبحانه وتعالى يجمع الناس على ظهر الأرض في حال حياتهم، وبعد ذلك يجمع الناس في بطنها بعد وفاتهم، فجعل الله عز وجل الأرض كفاتا تجمع الأحياء والأموات، الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وهي وجه الأرض، أئن لمردودون في الحافرة، والمراد بذلك جوف الأرض القبور، أي مردودون منها إلى الأرض، أي هل هناك بعث ونشور؟ وقالوا ذلك من قبيل التكذيب. فقال الله عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إما على تضمين معنى ليحشرنكم إلى يوم القيامة، أو المراد بذلك الجمع في القبور إلى هذه الغاية، فإن جاءت هذه الغاية أخرجوا من القبور إلى البعث والنشور، أو على القول الآخر أن إلى بمعنى في، ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة. فعلى كل أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذه الأدلة جملة الأدلة الدالة على البعث والنشور، فإن حملنا الجمع على الجمع في القبور فهو من أجل هذه الغاية لا ما يعتقده الكفار، فالكفار يعتقدون أنهم إذا ماتوا فهذه فالقبور هي غايتهم، فليس هنالك بعث ولا نشور، فبين الله عز وجل أن هذا الجمع في القبور ليس هو الغاية، الغاية إلى يوم القيامة، فيبقون إلى يوم القيامة ثم يبعثون ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا من الخطأ العبارات المشارة في أوساط الجاهلين انتقل إلى مثواه الأخير يعنون القبور، فهذا العبارة إنما تمشي على مذهب الكافرين الذين أنكروا البعث والنشور، فعندهم آخر مثوى للإنسان القبر، فليس هنالك بعث ولا نشور ولا حساب على الأعمال ولا جنة ولا نار. وهذا المذهب الذي أبطله الله عز وجل وأنكره في آيات كثيرة من القرآن، وأقامها الأدلة الكثيرة على إثبات البعث والنشور، وضرب الأمثال المتعددة من ذلك نزول المطر، وكيف أنه إذا نزل أحيى الله عز وجل الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته، إن ذلك لمحيي الموتى، فالذي أحيى الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الموتى، وضرب أيضا مثلا بالسماوات والأرض، وأن القادر على خلق السماوات والأرض لا يعجزه أن يعيد خلق الإنسان الضعيف، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا أشياء كثيرة ذكرها الله عز وجل، وذكر أن الإعادة أهون عليه من الابتداء والكل هين. وهنا أقسم سبحانه وتعالى على ذلك مؤكدا لهذا الأمر، فقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ويوم القيامة سمي بذلك لقيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقوم الناس فيه لرب العالمين فيجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه. والريب نوع من أنواع الشك، فإنه شك مع اضطراب النفس، ورابه الأمر أي أقلقه واضطربت نفسه منه، فهو شك يورث اضطراب القلب. فيوم القيامة لا ريب فيه هو يوم متحقق يقينا، ليس في ذلك شيء من الريب والشك، ولا ينبغي للنفس أن تقلق وأن تضطرب، بل الواجب أن تتيقن، واليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر، فتكون النفس مستقرة غير مضطربة، فإن اضطربت فهو الريب. فقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وختم هذه الآية بقوله ومن أصدق من الله حديثا. وهذا من باب استفهام الذي يراد به الإنكار، ويدل على أنه ليس هنالك من هو أصدق من الله حديثا في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا أي ليس هنالك من هو أصدق من الله حديثا، وهو مشرب معنى التحدي، فإن وجد فأتوني به. وفي الواقع أنه ليس هنالك من هو أصدق من الله حديثا، فكلام الله عز وجل صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في الأخبار لا يعتريه الكذب ولا الخطأ، وعدل في الأحكام لا يعتريه شيء من الظلم. فقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، وهذا كاف في إثبات البعث والنشور، فإن الله عز وجل قد أخبر بذلك، وخبر الصادق يقبل ولا يرد، ومن رد أخبار الصادقين فهذا طعن فيه، فكيف بخبر أصدق الصادقين وهو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالواجب أن يقبل هذا الخبر، ومعها نعم، ولو كان مجرد خبر فكيف وقد وكده الله عز وجل بالحلف؟ فما كان كذلك فلا يستجيب مؤمن به. ومع هذا أقام الله عز وجل الحجج العقلية الكثيرة على إثبات ذلك اليوم، فلم يكتفي الله عز وجل بمجرد الخبر، وإن كان الواجب هو تصديق الله عز وجل فيما أخبر به، لكن مع هذا أقام الله عز وجل الحجج الكثيرة والبراهين المتعددة، وضرب الأمثال لذلك بإحياء الأرض بعد موتها، وبين أن الإعادة أهون عليه من البداء والكل هين عليه سبحانه، وبين أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق من إعادة الإنسان بعد موته، وضرب مثلا بإخراج النار من شجرتين، شجرة نعم من شجرتين رطبتين، والنار يابسة خرجت من شيء رطب، فهو القادر على إيجاد الحياة في العظام اليابسة الميتة، فإنه على كل شيء قدير. وبين سبحانه وتعالى أن هذا هو مقتضى حكمته، أما أن يترك العباد في الحياة الدنيا يظلم بعضهم بعضا وتحصل منهم السيئات الكثيرة ثم لا يحكم بينهم لا يجعل لهم يوما يحكم بينهم فإن هذا منافي لحكمته سبحانه وتعالى ولعدله. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، والله سبحانه وتعالى عدل وحرم الظلم على نفسه، وقد قال الله عز وجل في سورة التين: فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فإن مقتضى ذلك أن يجعل يوما للجزاء، والدين بمعنى الجزاء، فكون الله عز وجل أحكم الحاكمين لابد أن يجعل يوما للجزاء يجازي العباد على أعمالهم. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. والحديث بمعنى القول والكلام، والمعتزلة جاءوا إلى هذه اللفظة وإلى أمثالها واحتجوا بذلك على أن الكلام مخلوق، فإن الحديث بمعنى المحدث المخلوق عندهم، وهذا من أباطيلهم. فالحديث بمعنى الكلام والقول، فهذا من أباطيل المعتزلة ومن افترائهم الكذب على ربهم سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا، وحديث نصب على التمييز. إلى هنا والحمد لله.